السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
بخير ولله الحمد، نحمد الله على نعمه.
هل أنتم بخير ولله الحمد؟ الإخوة هنا يسلمون عليك جميعا وكلهم مسرورين بهذه المكالمة الهاتفية منكم، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع قدركم شيخنا.
الله يوفقنا وإياكم جميعا.
وفي شهر الجود جدت علينا بهذه المكالمة، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتكم على الحق ويشنف آذان محبيك هنا بهذا الاتصال، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم، عندنا نحن في المملكة العربية السعودية وقد غابت شمس هذا النهار، فنحن نستقبل ليلة الثامن والعشرين، وإن كان بالنسبة لكم في الديار المغربية لما تستقبلوها بعد، وبعد قليل إن شاء الله تدخل عليكم هذه الليلة. يسرنا في هذه الليلة، ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم عام 39,400,000 من نجف المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام ومعاشر الأبناء الكرام في دار الحديث في خريفقة بالمملكة المغربية الشقيقة، التي نسأل الله جل وعلا يحفظها ويحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء ومكروه. يسرنا أن نلتقي في هذه الدقائق التي نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بذكره وشكره وطاعته سبحانه. أيها الإخوة في الله، نحن وإياكم في آخر هذا الشهر، شهر رمضان المعظم الذي متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية حتى بلغناه، ونسأله جل وعلا الذي بلغناه أن يختمه لنا ولكم جميعا بخير. أقول معشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بما بقي أولا من هذا الشهر من الليلتين أو الثلاث إن كان تاما، أن نقبل على الله جل وعلا، نقبل إقبال الصادقين المخبتين المنيبين الأواهين الراجعين إليه سبحانه وتعالى، نقبل عليه سبحانه وتعالى طالبين منه المغفرة، وطالبين منه سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا جميعا بأن يجيرنا من النار. معشر الإخوان، إنه وإن كان قد مضى أكثر هذا الشهر إلا أنه بقي فيه خير ولله الحمد، بقي منه عشره تقريبا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا في اغتنام ما بقي من ساعاته. أيها الإخوة في الله، إن أعظم ما تعمر به الأوقات ويوصى به الإخوة ويحتفظون فيما بينهم أيضا، العلم، العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا نورا وهدى، وجعله سبحانه وتعالى فرقانا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا العلم الذي ورثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا وعليكم جميعا أن نحرص عليه، إذ هو الرفعة، أما من الله سبحانه وتعالى به عليه فالواجب عليه أن يحمد الله ويرتبط بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فليفرح فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. هذا هو المغنم العظيم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، وورثهم هم العلماء وهم خلفاؤهم من بعدهم يحيون سنتهم في أقوامهم وفي أممهم. وورثة نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته هم نقلة شريعته وحملة سنته والمبلغون ذلك لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام، فلهم المكان الأجل والمقام الأرفع. فعلماء الدين، علماء الشريعة، علماء الحديث والأزهر هم الراثه عليه الصلاة والسلام. فلنحرص معشر الأحبة على أن نتزود من هذا العلم وأن نستكثر من ذلك، فإنه والله علامة الخير، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خرجه في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. فالفقه في دين الله معشر الإخوان أعظم نعمة يمن بها الله على العبد بعد أن يهديه إلى الإسلام، وذلك لأنه يعبد الله على بصيرة وعلى بينة وعلى نور من ربه. ففرق عظيم بينه وبين من لا يعرف شيئا من ذلك ويتخبط في دياجين الجهل وظلمات الجهل، فيعبد الله سبحانه وتعالى على جهل ما يخطئ فيه ويسيء فيه أكثر مما يصيب فيه. ولهذا تجد أهل العلم دائما وأبدا في خير من الله وفي نعمة وعافية وفي ساعة في صدورهم، وإن قل ما في أيديهم من حطام الدنيا وفي عزة ورفعة، وإن قل ما في أيديهم من حطام الدنيا. فالواجب على العبد ألا يعدل عن هذا، الحريص على الخير والحريص على رفعة نفسه، الواجب عليه ألا يعدل عن هذا، وليعلم أن العزة كله والشرف كله في الأخذ بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يعبد الله كما قلنا على بصيرة وعلى بينة وعلى نور من ربه. وهكذا يبصر غيره من العمى ويخرجهم من الضلالة إلى الهدى، فله أثر على الناس عظيم وإن كان أثر الناس عليه قبيح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير. فمن يعلم الناس الخير ويهديهم إلى الخير ويهديهم إلى البر ويهديهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته التي هي التعليم، وقد قال فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما. فهذه وظيفة الأنبياء، فلا يرغب عنها من عرف قيمتها وعرف قدر نفسه، لا يرغب عنها ويحرص كل الحرص أن يكون في هذا وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم لله الحمد كما ذكرتم قبل قليل وذكر لي أخوكم، أنتم في دار الحديث في هذه المنطقة في إخريزة، هذه الدار دار الحديث النسبة إليها شريفة، إذ لا تنتسبون إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا ربكم سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فإن العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال فيه عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه فبلغه رب مبلغ أو عامل سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فالعلم هذا هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث لا يتعصبون لأحد، وإنما يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفيما جاء به. وقاعدتهم في هذا: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاعدتهم في هذا كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنته، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يربي الناس ويغذيهم ويعلمهم صغار العلم قبل كباره، ويتدرج بهم حتى يصل بهم إلى درجة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، حيث يستكمل المرء بنفسه في هذا الباب آلات الاجتهاد، آلات التفقه والاستنباط والمعرفة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث معظمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الخلق فإنهم يزنونه بميزان الشرع، يزنونه بميزان الدليل، فإن أصاب في قوله أخذوا بقوله وعظموه لأنه معه الدليل، وإن لم يصب في قوله ردوا عليه قوله وأقاموا الدليل على ما يخالف قوله وحافظوا له كرامته ومنزلته إن كان من أهل السنة والفضل والسابقة في دين الله وفي الدعوة إلى الله وفي التعليم دعوة الناس إلى الخير، حفظوا له منزلته ومكانته ولا يردون عليه خطأ، فإن هذا من نعمة الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقيم فيهم من يبين خطأ المخطئين من أهل العلم، فإنه لو لم يكن ذلك لكان العلماء في أقوامهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أممهم. فهذه نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة لحفظ لها دينها، وهذا هو مصداق قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله جل وعلا لدينه عن غلط الغالطين ولب الملبسين وشبه المشبهين، وهذا يا معشر الأحبة لا يقوم به إلا أهل الحديث أهل الدليل أهل الاتباع الذين عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا قوله في قدورهم على أقوال سائر الناس، فإن أصابوا أخذوا بإصابتهم وإن أخطأوا ردوا خطأهم. هذه نعمة من الله عظيمة واختص الله بها أهل الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى. فاعرفوا قدر هذه الكلمة، كلمة الحديث ودار الحديث، فإنها هذا معناها معشر الأحبة، معناها تعظيم الحديث وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأوصيكم معشر الأحبة بالتفقه في كتب الحديث وكتب الفقه المبنية على الدليل، أما التفقه في كتب الحديث فبقراءة الشروح المعتمدة عليها كشروح عمدة الأحكام وشروح بلوغ المرام وكنيل الأوطار وأمثالها. وأوصيكم أيضا بكتب الحديث المجردة التي صنفت في الأحكام الفقهية، اعتنوا بها احفظوها وحفظوها أولادكم وإخوانكم الصغار فيكم قبل أن يكبروا، كالأربعين النووية وعمدة الحديث لعبد الغني المقدسي رحمه الله، وكبلوغ المرام للحافظ بن حجر، وكالمحرم لعبد الهادي، وكمنتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله تعالى. واقرأوا في شروحها بعد ذلك على طلبة العلم، ولكن راعوا منازلهم في هذا، فلا تعطوا الصغير تركة الكبير، ولا تنقصوا الكبير من نصيبه في العلم، فكل واحد ينزل بمنزلته ويعطى ما يناسب منزلته. تفقهوا في كتب الحديث واعتنوا بكتب الفقه التي تقوم على الدليل، أمثال المغني لقدامة، وأمثال المجموع للحافظ النووي، وأمثال الاستنكار لابن عبد البر، وأمثال الأوسط للحافظ بن المنذر، وهكذا من هذه الكتب التي تحفظ مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت الحديث من التابعين وأتباعهم. هذه الكتب يجب أن يعتنى بها، فيقرأها أهل العلم ويقدمونها للناس على حسب مستوياتهم. أوصيكم ونفسي معشر الأحبة بالقراءة في هذه الكتب، واحرصوا على كتب الفقه التي كما قلت لكم دعمت بالدليل، فإن المرأة ينبغ بإذن الله تبارك وتعالى ويتفقه في دين الله في وقت قصير إذا عكف عليها بإذن الله تبارك وتعالى. وأوصيكم بالاعتناء بكتب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد عبد السلام أبي عبد الحليم أبي عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، احرصوا عليها وأصلوا من القراءة فيها، فإن من لم يعتني بكتب شيخ الإسلام يحرم العلم الكثير. وأوصيكم بها معشر الأحبة، تعتنوا بصغارها قبل كبارها، فابدأوا بالواسطية ثم الحموية ثم بعد ذلك تأخذون التدورية ثم تأخذون بقية الكتب المتفرعة في الاعتقاد له كالرسائل الصغيرة والرسائل المتوسطة والردود التي كتبها على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا، وهكذا كتب تلميذه البار الإمام العلم شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وأوصيكم أيضا بالاعتناء بكتب شيخ الإسلام وهي والله الحمد عندكم، وقد رأيت اعتناءكم بها واهتمامكم بها في دوركم هذا، فبارك الله فيكم، أكثر من الاعتناء بها وعلموها العامة، علموها الصغار وحفظوهم إياها، فإن فيها العلم الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. واحرصوا على عدم التشتت، تقرأ اليوم قليلا في هذا الكتاب وغدا قليلا في هذا الكتاب وغدا بعد غد قليلا في هذا الكتاب، فلا تخرج بفائدة تامة، وإن كان الخير حاصل فإذا المرجوة التي يخرج يرجع أن يخرج بها لا تحصل بهذه الطريقة. فامشوا حفظكم الله مع طلبتكم وإخوانكم على الترتيب الذي ذكرنا، وتبدأون مثلا بالقواعد الأربع بشيخ الإسلام محمد الوهاب، ثم تأتون بالأصول الثلاثة، ثم تأتون بكتاب التوحيد، ثم تأتون بكتاب كشف الشبهات، ثم تنتقلون العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. فمن قرأ هذه الكتب في الاعتقاد على هذا النحو نضمن له بإذن الله تبارك وتعالى إذا تفهم فيها التفهم الصحيح، نضمن له أن يكون عالما في اعتقاد أهل السنة والجماعة متقنا في ذلك. وهذا هو الأصل، المرء يعتني بالاعتقاد قبل كل شيء أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم رسولي، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أقبلت علم أصل الأصولي؟ فالاعتناء الأول الواجب علينا جميعا الاعتناء بهذا التوحيد الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، فالاعتناء بكتبه التي تدل عليه وتوضحه وتبينه وتكشف شبه المشبهين وزيغ الزائغين وتبطل شبهات هؤلاء المنحرفين، اعتنوا بهذه الكتب. ثم بعد ذلك أوصيكم معشر الأحبة بالقيام بالاعتناء بالعامة، عامة المسلمين عندكم في منطقتكم، وهكذا إخوانكم أهل الدور دور الحديث في كل مكان من المملكة المغربية، تعقدون لهم اللقاءات الأسبوعية أو الشهرية أو النصف شهرية أو ربع السنوية، وتجمعونهم فيها على برنامج يصلح لهم، أو تجمعوهم في كل أسبوع مرة وتعطونهم ما يحتاجون إليه وتفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى، أو إذا نزل بكم ما يحتاج إلى بيان من الأحكام، ما يحتاج إلى بيانه للعامة إن كان عندكم العلم فيه بينتموه لهم، وإلا جمعتموهم على محاورة وكلمة لأهل العلم تتصلون بهم فيها ويسمع هؤلاء ويستفيدون، كما هو معلوم مما نعلمه عنكم وعن إخوانكم في دور الحديث في المملكة المغربية من هذه الدورات التي يعقدونها للكبار وللصغار، بارك الله فيكم، فإن العلم نعشه وحياته بذله والقعود لتعليمه للناس، فإذا ترك ذلك مات العلم، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وأنتم على خير في هذه الدور دور الحديث التي تفقهون فيها أبناء المسلمين وتحافظونهم وتحافظون عليهم وتعلمونهم الأخلاق الحميدة، فاجتهدوا في ذلك. وأوصيكم بالرفق أيضا، بالرفق بالصغار والاحترام للكبار والتوقير لمن سواكم في الأعمار، الرفق بالعامة، فإن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. وأوصيكم بأن ترفقوا بالناس، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على ما سواه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فارفقوا بالعامة حتى يتعلم الجاهل ويتنبأ الغافل ويقبل الناس عليكم وينتفعوا ويستفيدوا، فإنكم إذا تواضعتم لهم وأظهرتم الحرص عليهم والشفقة لهم والاحترام لهم والتوقير لهم والحب لإيصال الخير إليهم أقبلوا عليكم، فإن النفوس مجبولة على حب من أساء ما أحسن إليها ومجبولة على بغض من أساء إليها، فإذا نفرتموه نفروا وإذا أحسنتم إليهم أقبلوا عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالطفوا بالعامة فإنكم تكسبوهم بإذن الله تبارك وتعالى. الطفوا بهم واعرفوا على إيصال الخير إليهم بكل ما تستطيعون، واصبروا على جفوة من جفى منهم وأذى من آذاكم منهم، فإن العاقبة الحميدة لمن صبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال له: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله سبحانه وتعالى ما دام مع العبد فهو الموفق بإذن الله. فاصبروا معشر الأحبة وأبشروا بالخير، كما أوصيكم أيها الإخوان أن تجتمعوا جميعا وتآلفوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعذر بعضكم بعضا فيما يسوغ العذر فيه. في مسائل الفروع الأمر فيها سهل، مسائل الاجتهاد الخفية الأمر فيها سهل، أما الاعتقاد فلا، الاعتقاد يبين لمن خالف فيه، فإن أبى ترك وحذر منه. وأما مسألة الفروع، مسألة الاجتهاد، مسألة الأمور الخفيات، فالأمر فيها سهل. فأوصيكم معشر الأحبة ألا يشتد بعضكم على بعض في هذا، فإن هذا من أسباب الشر، وعليكم بالتآلف والتعاطف والتلاحم والتراحم، فإن هذا هو الخير، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما أوصى رسوليه إلى اليمن إلى مخلافين المخالف اليمن، قال: بشرا ولا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واتفقا ولا تختلفا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تختلفا، وتطاوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خط رسمه لنا عليه الصلاة والسلام: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فإنك إذا طاوعت أخاك طاوعك هو غدا في الأمور التي يسوغ فيها الخلاف ويسوغ فيها الاجتهاد، أو الأمور الخفيات التي لا يظهر دليلها في النص عليها قطعا. فعليكم بذلك معشر الأحبة، ما دامت المحبة بين علمائنا الأوائل إلا بهذا، يعذر بعضهم بعضا في هذا الباب. أما باب الاعتقاد فلا، أما باب السنن والعقائد فلا، فإن السنة مقابلها البدعة، والاعتقاد الصحيح مقابله الخراب والانحراف في الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الباب إنما فيه النصيحة، فمن استطاع فالحمد لله، ومن أبى وأعرض فإنه يترك ولا ييأس منه، لكن يترك ويحذر منه ما دام على باطله، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم معشر الأحبة أن تتآخوا فيما بينكم، وأن تتراحموا فيما بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء في السهر والحمى. هكذا الواجب علينا وعليكم. واحذروا الذين يسعون في الفرقة بينكم، احذروهم واجتنبوهم وحذروا منهم كائنا من كانوا، فإن هؤلاء لا يسرهم إلا أن يروا الاختلاف والافتراق بينكم. احذروهم وحذروا منهم، من جاءكم وأمركم الجميع يريد تفرقتكم فاحذروه، انصحوا له لعل الله أن يهديه، يمكنه لبس عليه، فإن لم يقبل فاحذروه وابتعدوا منه وحذروا منه، فتبقى لكم أخوتكم وألفتكم واجتماعكم على الحق والهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
إياكم وإياكم، وفق الله وإياكم.
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم 27 من رمضان سنة 39 بعد 1400 لدار الحديث بمدينة خريبقة. والإخوة كلهم يسلمون عليكم ويسألون الله جل وعلا أن يبعد عنكم كل سوء ومكروه إن شاء الله.
وإياكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبلغهم عني جميعا السلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والإخوة هنا يدعونكم إن شاء الله للقدوم عندهم، ويعني هم يرحبون بكم شيخنا،
حياهم الله جزاهم الله خيرا. قل لهم إن شاء الله، نسأل الله إن يسر لنا مجيئا إلى بلادكم إن شاء الله، التي هي بلادنا، فبلاد الإسلام كلها والله بلادنا، إن شاء الله نأتيهم بإذن الله
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا،
سلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في أمان الله.
سلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
بخير ولله الحمد، نحمد الله على نعمه.
هل أنتم بخير ولله الحمد؟ الإخوة هنا يسلمون عليك جميعا، وكلهم مسرورين بهذه المكالمة الهاتفية منكم، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع قدركم شيخنا.
الله يوفقنا وإياكم جميعا.
وفي شهر الجود جدت علينا بهذه المكالمة، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتكم على الحق، وتشنف آذان محبيك هنا بهذا الاتصال، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم، عندنا نحن في المملكة العربية السعودية وقد غابت شمس هذا النهار، فنحن نستقبل ليلة الثامن والعشرين، وإن كان بالنسبة لكم في الديار المغربية لما تستقبلوها بعد، وبعد قليل إن شاء الله تدخل عليكم هذه الليلة. يسرنا في هذه الليلة، ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم عام 39,400,000 من نجف المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام ومعاشر الأبناء الكرام في دار الحديث في خريفقة بالمملكة المغربية الشقيقة، التي نسأل الله جل وعلا يحفظها ويحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء ومكروه. يسرنا أن نلتقي في هذه الدقائق التي نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بذكره وشكره وطاعته سبحانه. أيها الإخوة في الله، نحن وإياكم في آخر هذا الشهر، شهر رمضان المعظم الذي متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية حتى بلغناه، ونسأله جل وعلا الذي بلغناه أن يختمه لنا ولكم جميعا بخير. أقول معشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بما بقي أولا من هذا الشهر من الليلتين أو الثلاث إن كان تاما، أن نقبل على الله جل وعلا، نقبل إقبال الصادقين المخبتين المنيبين الأواهين الراجعين إليه سبحانه وتعالى، نقبل عليه سبحانه وتعالى طالبين منه المغفرة، وطالبين منه سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا جميعا بأن يجيرنا من النار، معشر الإخوان، إن والله إن كان قد مضى أكثر هذا الشهر إلا أنه بقي فيه خير ولله الحمد، بقي منه عشره تقريبا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا في اغتنام ما بقي من ساعاته. أيها الإخوة في الله، إن أعظم ما تعنه به الأوقات ويوصى به الإخوة ويحتاطون فيما بينهم أيضا العلم، العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا نورا وهدى، وجعله سبحانه وتعالى فرقانا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا العلم الذي ورثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا وعليكم جميعا أن نحرص عليه، إذ هو الرفعة، فما من الله سبحانه وتعالى به عليه فالواجب عليه أن يحمد الله ويرتبط بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فليفرح بذلك فليفرحه هو خير مما يجمعه، هذا هو المغنم العظيم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، ووراثهم هم العلماء وهم خلفاؤهم من بعدهم يحيون سنتهم في أقوامهم وفي أممهم، وورثة نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته هم نقلة شريعته وحملة سنته والمبلغون ذلك لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام، فلهم المكان الأجل والمقام الأرفع، فعلماء الدين، علماء الشريعة، علماء الحديث والأثر هم الراثه عليه الصلاة والسلام. فلنحرص معشر الأحبة على أن نتزود من هذا العلم وأن نستكثر من ذلك، فإنه والله علامة الخير، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خرجه في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. فالفقه في دين الله معشر الإخوان أعظم نعمة يمن بها الله على العبد بعد أن يهديه إلى الإسلام، وذلك لأنه يعبد الله على بصيرة وعلى بينة وعلى نور من ربه، ففرق عظيم بينه وبين من لا يعرف شيئا من ذلك ويتخبط في دياجين الجهل وظلمات الجهل، فيعبد الله سبحانه وتعالى على جهل ما يخطئ فيه ويسيء فيه أكثر مما يصيب فيه. ولهذا تجد أهل العلم دائما وأبدا في خير من الله وفي نعمة وعافية وفي سعة، سعة في صدورهم، وإن قل ما في أيديهم من حطام الدنيا، وفي عزة ورفعة، وإن قل ما في أيديهم من حطام الدنيا. فالواجب على العبد ألا يعدل عن هذا، الحريص على الخير والحريص على رفعة نفسه، الواجب عليه ألا يعدل عن هذا، وليعلم أن العزة كله والشرف كله في الأخذ بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يعبد الله كما قلنا على بصيرة وعلى بينة وعلى نور من ربه، وهكذا يبصر غيره من العمى ويخرجهم من الضلالة إلى الهدى، فله أثر على الناس عظيم وإن كان أثر الناس عليه قبيح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير. فمن يعلم الناس الخير ويهديهم إلى الخير ويهديهم إلى البر ويهديهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته التي هي التعليم، وقد قال فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما. فهذه وظيفة الأنبياء، فلا يرغب عنها من عرف قيمتها وعرف قدر نفسه، لا يرغب عنها ويحرص كل الحرص أن يكون في هذا وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم لله الحمد كما ذكرتم قبل قليل وذكر لي أخوكم أنتم في دار الحديث في هذه المنطقة في إخريزة، هذه الدار دار الحديث النسبة إليها شريفة، إذ لا تنتسبون إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحمدوا ربكم سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فإن العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال فيه عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه رب مبلغ أو عامل سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فالعلم هذا هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث لا يتعصبون لأحد، وإنما يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفيما جاء به، وقاعدتهم في هذا: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاعدتهم في هذا: كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنته، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يربي الناس ويغذيهم ويعلمهم صغار العلم قبل كباره، ويتدرج بهم حتى يصل بهم إلى درجة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، حيث يستكمل المرء بنفسه في هذا الباب آلات الاجتهاد، آلات التفقه والاستنباط والمعرفة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث معظمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الخلق فإنهم يزنونه بميزان الشرع، يزنونه بميزان الدليل، فإن أصاب في قوله أخذوا بقوله وعظموه لأنه معه الدليل، وإن لم يصب في قوله ردوا عليه قوله وأقاموا الدليل على ما يخالف قوله، وحافظوا له كرامته ومنزلته إن كان من أهل السنة والفضل والسابقة في دين الله وفي الدعوة إلى الله وفي التعليم دعوة الناس إلى الخير، حافظوا له منزلته ومكانته ولا يردون عليه خطأ، فإن هذا من نعمة الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقيم فيهم من يبين خطأ المخطئين من أهل العلم، فإنه لو لم يكن ذلك لكان العلماء في أقوامهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أممهم، فهذه نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة يحفظ لها دينها، وهذا هو مصداق قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله جل وعلا لدينه عن غلط الغالطين ولب الملبسين وشبه المشبهين، وهذا يا معشر الأحبة لا يقوم به إلا أهل الحديث أهل الدليل أهل الاتباع الذين عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا قوله في قدورهم على أقوال سائر الناس، فإن أصابوا أخذوا بإصابتهم وإن أخطأوا ردوا خطأهم، هذه نعمة من الله عظيمة واختص الله بها أهل الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى. فاعرفوا قدر هذه الكلمة، كلمة الحديث ودار الحديث، فإنها هذا معناها معشر الأحبة، معناها تعظيم الحديث وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأوصيكم معشر الأحبة بالتفقه في كتب الحديث وكتب الفقه المبنية على الدليل، أما التفقه في كتب الحديث فبقراءة الشروح المعتمدة عليها كشروح عمدة الأحكام وشروح بلوغ المرام وكنيل الأوطار وأمثالها. وأوصيكم أيضا بكتب الحديث المجردة التي صنفت في الأحكام الفقهية، اعتنوا بها احفظوها وحفظوها أولادكم وإخوانكم الصغار فيكم قبل أن يكبروا، كالأربعين النووية وعمدة الحديث لعبد الغني المقدسي رحمه الله، وكبلوغ المرام للحافظ بن حجر، وكالمحرم لعبد الهادي، وكمنتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله تعالى، واقرأوا في فروعها بعد ذلك على طلبة العلم، ولكن راعوا منازلهم في هذا، فلا تعطوا الصغير تركة الكبير، ولا تنقصوا الكبير من نصيبه في العلم، فكل واحد ينزل بمنزلته ويعطى ما يناسب منزلته. تفقهوا في كتب الحديث، واعتنوا بكتب الفقه التي تقول على الدليل، أمثال المغني لقدامة، وأمثال المجموع للحافظ النووي، وأمثال الاستنكار لابن عبد البر، وأمثال الأوسط للحافظ بن المنذر، وهكذا من هذه الكتب التي تحفظ مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت الحديث من التابعين وأتباعهم. هذه الكتب يجب أن يعتنى بها، فيقرأها أهل العلم ويقدمونها للناس على حسب مستوياته. فأحصيكم نفسي معشر الأحبة بالقراءة في هذه الكتب، واحرصوا على كتب الفقه التي كما قلت لكم دعمت بالدليل، فإن المرء ينبغ بإذن الله تبارك وتعالى ويتفقه في دين الله في وقت قصير إذا عكف عليها بإذن الله تبارك وتعالى. وأوصيكم بالاعتناء بكتب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد عبد السلام أبي عبد الحليم أبي عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، احرصوا عليها وأصلوا من القراءة فيها، فإن من لم يعتني بكتب شيخ الإسلام يحرم العلم الكثير. وأوصيكم بها معشر الأحبة، تعتنوا بصغارها قبل كبارها، فابدأوا بالواسطية ثم الحموية، ثم بعد ذلك تأخذون التدورية، ثم تأخذون بقية الكتب المتفرعة في الاعتقاد له كالرسائل الصغيرة والرسائل المتوسطة والردود التي كتبها على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا، وهكذا كتب تلميذه البار الإمام العلم شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وأوصيكم أيضا بالاعتناء بكتب شيخ الإسلام، وهي والله الحمد عندكم، وقد رأيت اعتناءكم بها واهتمامكم بها في دوركم هذا، فبارك الله فيكم، أكثر من الاعتناء بها وعلموها العامة، علموها الصغار وحفظوهم إياها، فإن فيها العلم الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. واحرصوا على عدم التشتت، تقرأ اليوم قليلا في هذا الكتاب، وغدا قليلا في هذا الكتاب، وغدا بعد غد قليلا في هذا الكتاب، فلا تخرج بفائدة تامة. وإن كان الخير حاصل، الفائدة المرجوة التي يخرج يرجع أن يخرج بها لا تحصل بهذه الطريقة. فامشوا حفظكم الله مع طلبتكم وإخوانكم على الترتيب الذي ذكرنا، وتبدأون مثلا بالقواعد الأربع بشيخ الإسلام محمد الوهاب، ثم تأتون بالأصول الثلاثة، ثم تأتون بكتاب التوحيد، ثم تأتون بكتاب كشف الشبهات، ثم تنتقلون العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. فمن قرأ هذه الكتب في الاعتقاد على هذا النحو نضمن له بإذن الله تبارك وتعالى، إذا تفهم فيها التفهم الصحيح نضمن له أن يكون عالما في اعتقاد أهل السنة والجماعة متقنا في ذلك. وهذا هو الأصل، المرء يعتني بالاعتقاد قبل كل شيء. أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم رسولي، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أقبلت علم أصل الأصولي؟ فالاعتناء الأول الواجب علينا جميعا الاعتناء بهذا التوحيد الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، فالاعتناء بكتبه التي تدل عليه وتوضحه وتبينه وتكشف شبه المشبهين وزيغ الزائغين وتبطل شبهات هؤلاء المنحرفين. اعتنوا بهذه الكتب. ثم بعد ذلك أوصيكم معشر الأحبة بالقيام بالاعتناء بالعامة، عامة المسلمين عندكم في منطقتكم، وهكذا إخوانكم أهل الدور دور الحديث في كل مكان من المملكة المغربية، تعقدون لهم اللقاءات الأسبوعية أو الشهرية أو النصف شهرية أو ربع السنوية، وتجمعونهم فيها على برنامج يصلح لهم، أو تجمعوهم في كل أسبوع مرة وتعطونهم ما يحتاجون إليه وتفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى، أو إذا نزل بكم ما يحتاج إلى بيان من الأحكام، ما يحتاج إلى بيانه للعامة، إن كان عندكم العلم فيه بينتموه لهم، وإلا جمعتموهم على محاورة وكلمة لأهل العلم تتصلون بهم فيها ويسمع هؤلاء ويستفيدون، كما هو معلوم مما نعلمه عنكم وعن إخوانكم في دور الحديث في المملكة المغربية من هذه الدورات التي يعقدونها للكبار وللصغار، بارك الله فيكم. فإن العلم نعشه وحياته بذله والقعود لتعليمه للناس، فإذا ترك ذلك مات العلم. ف كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وأنتم على خير في هذه الدور، دور الحديث التي تفقهون فيها أبناء المسلمين وتحافظونهم وتحافظون عليهم وتعلمونهم الأخلاق الحميدة، فاجتهدوا في ذلك. وأوصيكم بالرفق أيضا، بالرفق بالصغار والاحترام للكبار والتوقير لمن سواكم في الأعمار، الرفق بالعامة، فإن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. وأوصيكم بأن ترفقوا بالناس، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على ما سواه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فارفقوا بالعامة حتى يتعلم الجاهل ويتنبأ الغافل ويقبل الناس عليكم وينتفعوا ويستفيدوا، فإنكم إذا تواضعتم لهم وأظهرتم الحرص عليهم والشفقة لهم والاحترام لهم والتوقير لهم والحب لإيصال الخير إليهم أقبلوا عليكم، فإن النفوس مجبولة على حب من أساء ما أحسن إليها، ومجبولة على بغض من أساء إليها، فإذا نفرتموهم نفروا، وإذا أحسنتم إليهم أقبلوا عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول الله لنبيه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالطفوا بالعامة، فإنكم تكسبونهم بإذن الله تبارك وتعالى. الطفوا بهم واعرفوا على إيصال الخير إليهم بكل ما تستطيعون، واصبروا على جفوة من جفى منهم وأذى من آذاكم منهم، فإن العاقبة الحميدة لمن صبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال له واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله سبحانه وتعالى ما دام مع العبد فهو الملصق بإذن الله. فاصبروا معشر الأحبة وأبشروا بالخير، كما أوصيكم أيها الإخوان أن تجتمعوا جميعا وتآلفوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعذر بعضكم بعضا فيما يسوغ العذر فيه، في مسائل الفروع الأمر فيها سهل، مسائل الاجتهاد الخفية الأمر فيها سهل، أما الاعتقاد فلا، الاعتقاد يبين لمن خالف فيه، فإن أبى ترك وحذر منه. وأما مسألة الفروع، مسألة الاجتهاد، مسألة الأمور الخفيات، فالأمر فيها سهل. فأوصيكم معشر الأحبة ألا يشتد بعضكم على بعض في هذا، فإن هذا من أسباب الشر، وعليكم بالتآلف والتعاطف والتلاحم والتراحم، فإن هذا هو الخير، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما أوصى رسوليه إلى اليمن، إلى مخلافين المخالف اليمن، قال بشرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واتفقا ولا تختلفا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تختلفا، وتطاوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خط رسمه لنا عليه الصلاة والسلام، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا، فإنك إذا طاوعت أخاك طاوعك هو غدا في الأمور التي يسوغ فيها الخلاف ويسوغ فيها الاجتهاد، أو الأمور الخفيات التي لا يظهر دليلها في النص عليها قطعا، فعليكم بذلك معشر الأحبة. ما دامت المحبة بين علمائنا الأوائل إلا بهذا، يعذر بعضهم بعضا في هذا الباب. أما باب الاعتقاد فلا، أما باب السنن والعقائد فلا، فإن السنة مقابلها البدعة، والاعتقاد الصحيح مقابله الخراب والانحراف في الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الباب إنما فيه النصيحة، فمن استطاع فالحمد لله، ومن أبى وأعرض فإنه يترك ولا يؤس منه، لكن يترك ويحذر ويحذر منه ما دام على باطله، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم معشر الأحبة أن تتآخوا فيما بينكم، وأن تتراحموا فيما بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء في السهر والحمى. هكذا الواجب علينا وعليكم. واحذروا الذين يسعون في الفرقة بينكم، احذروهم واجتنبوهم وحذروا منهم كائنا من كانوا، فإن هؤلاء لا يسرهم إلا أن يروا الاختلاف والافتراق بينكم. احذروهم وحذروا منهم من جاءكم وامركم الجميع يريد تفرقتكم فاحذروه انصحوا له لعل الله عياديه يمكنه نبت عليه فان لم يقبل فاحذروه وابتعدوا منه وابتعدوا عنه وحذروا منه فتبقى لكم اخوتكم والفتكم واجتماعكم على الحق والهدى اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم جميعا البقاء في دينه والبصيره فيه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
إياكم وإياكم وفق الله وإياكم.
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم ونسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اليوم الطيب المبارك يوم 27 من رمضان سنة 39 بعد 1400 لدار الحديث بمدينة خريبقة والإخوة كلهم يسلمون عليكم ويسألون الله جل وعلا أن يبعد عنكم كل سوء ومكروه إن شاء الله
وإياكم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأبلغهم عني جميعا السلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والإخوة هنا يدعونكم إن شاء الله للقدوم عندهم ويعني هم يرحبون بكم شيخنا.
حياهم الله جزاهم الله خيرا قل لهم إن شاء الله نسأل الله إن يسر لنا مجيئا إلى بلادكم إن شاء الله التي هي بلادنا فبلاد الإسلام كلها والله بلادنا إن شاء الله نأتيهم بإذن الله.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا.
سلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله في أمان الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.